سلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوليمة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة، فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق: هو وزن 5 دراهم وثلث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه نوف عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس، ولم يذكر فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه
عن
ولم يذكر فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه. ما أدري، لأن حاطه أنا بين قوسين عندي أنا.
عن وائل
ولم يذكر فيه، بعدين جتنا أنا عندي قوسين عن وائل عن أبيه أو ابنه.
عن أبيه أو ابني.
نعم.
أنت إيش عندك يا شيخ؟ عندك إيش؟ نفسه.
إيش عندك أنت يا شيخ؟
ها؟ عن أبيه مباشرة.
أنت إيش عندك يا شيخ؟
لا، هو عن ابنه بكر بن وائل. عن ابنه بكر بن وائل. وهنا
عطر اللي عندك يا شيخ. عطر اللي عندك.
دقيقة لما نصل عليه إن شاء الله نصلح.
طيب.
باقي حديث. كمل.
قال أبو عيسى: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه، وربما ذكره. ثم قال: حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الوليمة، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وليمة الزواج وما يتعلق بها. وليمة الزواج جاءت بها أحاديث عديدة، والمطلوب في هذه الوليمة عدم المبالغة والإسراف، وهي مشروعة لأن فيها فوائد، ومن فوائدها إعلان النكاح والدعوة للمتزوج. وقبل هذا، شكر لله سبحانه وتعالى على تلك النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على العباد، بالنكاح وتكثير الأمة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، والصفرة هي الزعفران، وهذا لا يليق بالرجال، التزعفر لا يليق بالرجال، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون الذي علق بعبد الرحمن بن عوف مما كان عالقا بزوجته، فلعله علق بثيابه مما كان عليها ومما تضمخت به من طيب، لأنه نوع من أنواع الطيب، فالمرأة تزعفرت لما قرب منها علق في ثيابه بعض منها، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأثر عليه أنكر، فقال ما هذا؟ فقال له رضي الله عنه: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وهذا فيه وجوب، لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ولو بشاه يعني ولو شيء قليل بشاه، ولو لم تكن عنده شاه بأقل منها لا بأس. أولم الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها بخبز وإدام، ولم يذبح شاة، الشاة فأقل أو أكثر لكن لا يكون فيه مبالغة ولا إسراف. والوليمة الزواج لا تتكرر، هي مرة واحدة من باب الإعلان والشكر لله سبحانه وتعالى. قال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب، وزن 3 دراهم، يعني مقدار النواة من الذهب مقدار 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق: هو وزن 5 دراهم وثلث، يعني وزن تلك النواة من ذهب، وكان في ذلك الوقت تلك النواة من ذهب، يعني نواة التمر من ذهب، واستكثروها في ذلك الوقت. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر، وهذا شيء قليل ولا بأس به، والوليمة تكون مما يتيسر ومما يجد ولا بأس بذلك، كما قلنا هذا من شكر الله سبحانه وتعالى وإعلان للنكاح، كذلك الدعوة للمتزوج بالمباركة له، وأنه يجعل بينهم الوئام والاستمرار. والذي بعده من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله بها. الأصل في هذه الوليمة تكون في اليوم الأول، وهي مرة واحدة ولا تكرر ولا تتعدد الوليمة، وإنما هي مرة واحدة لإظهار النكاح وإعلانه. وأما هذا الحديث فضعيف ولا يصح. أورد في هذا الباب هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا حماد بن زيد وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا رباعي، وهو من أعلى الأسانيد سوى حديث واحد عنده ثلاثي، وأما الباقي فأعلى ما عنده الرباعيات. نعم، حديث أنس. وأما الحديث الثاني من طريق شيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، قال أخبرنا سفيان بن عيينة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن وائل بن داود ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن من عندك؟
عن ابنه
نوف. عن ابنه نوف. على كل ابنه نوف هذا خطأ، وإنما ابنه بكر بن وائل. عن ابنه نوف، نوف خطأ، نوف خطأ، وإنما ابنه بكر بن وائل، وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صلحوا نوف واكتب على خطأ، والصحيح بكر بن وائل. عن ابنه بكر.
في الشرح هنا أيضا بكر بن وائل، ما ذكر
في الشرح. أي نعم، لا لا هو كذا، هو صحيح ما عنده نوف، إنما ابنه بكر. عن ابنه بكر صلحوها. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم شهاب بن الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، قال أخبرنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. بخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن سفيان، سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، قال نحو هذا، قال وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس، قال ولم يذكر فيه عن وائل عن ابنه نوف. أنا قلنا نوف خطأ، أنتم عندكم عن أبيه صح؟ إذا تكتب زي اللي فوق عن ابنه نوف، وتكتب نوف تحتها خطأ، والصحيح بكر بن وائل. عن ابنه بكر ليس عن أبيه، وإنما هو عن ابنه، وهذا من رواية الآباء عن الأبناء، والأكابر عن الصغار الأصاغر، والشيوخ عن التلاميذ، هذا يمثلون له فيه في المصطلح بأنه من رواية الآباء عن الأبناء. وفي الأصل أن الابن الذي يروي عن الأب، لكنه قد يأتي ويروي الأب عن ابنه. ومثلون بالأكابر عن الأصاغر، كبير عن الصغير، والشيخ عن التلميذ، وهكذا. لكن يصلح ابن نوف عن ابنه نوف، اكتب حط خط تحته وكتب نوف خطأ، والصحيح بكر. قال وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، قالوا أن سفيان بن عيينة يدلس، لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة، وتدليسه قليل. قال فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه، وربما ذكره. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن موسى البصري، وهو لين، أخرج له الترمذي والنسائي، قال أخبرنا زياد بن عبد الله البكائي صدوق، عندك تقريب لأنهم قالوا أنه ثبت في المغازي وحديثه عن غير أبي إسحاق عن غيره. عن غير ابن إسحاق يعني فيه لين, يعني حديثه عن غير ابن إسحاق فيه لين. فإذا أتى يروي عن ابن إسحاق حديثه البكائي. نعم ثبت في المغازي تمام. إذن زياد بن عبد الله البكائي صدوق ثبت في المغازي في حديثه عن غير ابن إسحاق لين, أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا عطاء بن السائب, وعطاء بن السائب صدوق اختلط, أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن السلمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود رضي الله عنه, هذا الحديث ضعيف فيه زيادة وفيه عطاء, وفيه شيخه محمد بن موسى البصري. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله, وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يذكر عن محمد بن عقبة ابن كثير, محمد بن عقبة ابن كثير ثقة أخرجه البخاري. قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. هذه الكلمة هكذا ليست صحيحة وفيها سقط, ولعل هذه الكلمة مع شرفه لا يكذب في الحديث, لأن الإمام ابن حجر في التقريب قال ولم يثبت أن وكيع كذبه, ولا يثبت أن وكيع كذبه. فهذه الكلمة لعلها مع شرفه, قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث, سقطت لا, لأن ابن حجر قال ولم يثبت أن وكيع كذبه, فلعلها سقطت لا.
باب ما جاء في إجابة الداعي. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إجابة الداعي, يعني بيان إجابة دعوة الزواج. ودعوة الزواج تجاب, وعلى كل إجابة الدعوة في الزواج واجب, لكن إذا كان الداعي خصك خصوصا. وأما ما يفعل الآن من توزيع تلك الكروت فهذه ليست هي الدعوة الواجبة, وإنما هذه من أراد أن يحضر يحضر, من أراد أن لا يحضر لا يحضر. لكن إذا خصك بدعوة يجب عليك أن تجيب, بشرط أن لا يكون في تلك الإجابة منكر. إذا كان في ذلك الزواج منكر, إن استطعت أن تنكر ذلك المنكر وتبينه لا بأس أن تحضر. وإن كان فيه فتنة من حضورك ف فينبغي عليك أن لا تحضر إذا كان في الموضوع فتنة أو لا تستطيع فلا تحضر، وليست الدعوة بواجب عليك. ودعوة الزواج هي من آكد الدعوات إجابة، لكن كما قلنا الدعوة التي يخصك بها، وأن لا يكون في ذلك الزواج منكر وشيء مخالف. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤتوا الدعوة إذا دعيتم، وأؤتوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذا دعيتم يعني للزواج، لأن كل الدعوات آكدها دعوة الزواج، لكن كما قلنا بتلك الضوابط. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو سلمة يحيى بن خلف صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل إنه تبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل، فقال فقد أذنا له فليدخل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة، يعني بيان من يأتي من غير دعوة. إذا كان صاحب الدعوة إذا رأى ذلك يفرح بمقدم ذلك الرجل الذي لم يدعوه ويستأنس به، وأما إذا كان يستنكر ذلك ويعرف ذلك في وجهه فإذا أذن له فليجلس وإلا فليرجع. أورد رحمه الله تعالى هذه القصة من حديث عبد الله من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، واللحام هو الجزار يعني يبيع اللحم لحام، وقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فصنع طعاما، وهذه هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قلة ذات اليد، والجوع يظهر عليهم، ونحن في نعم من الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا شكر تلك النعم وعدم العبث. قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، يعني أنه مشى خلفهم، وهذا الجوع الذي سبب له ذلك. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل، وهنا لابد من الاستئذان، إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل، فقال قد أذن. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من لم يدعى لا يأتي، فيه دلالة واضحة على أن من لم يدعى لا يأتي، بل ينبغي عليه أن يجتنب، أو أنه إذا أتى يستأذن، لأنه قد لا يكون معدا لطعام يكفي، وإنما أعده لمجموعة محددة، وهذا يكون زيادة عليهم، فينبغي عليه قبل أن يجلس أن يستأذن، فإن أذن له جلس، وإلا فليخرج وليعد من حيث جاء. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث هناد هو ابن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شقيق بن سلمة أبو وائل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تزويج الأبكار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: لا بل ثيب. فقال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9 فجئت بمن يقوم عليهن. قال: فدعا لي. ثم قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تزويج الأبكار، يعني بيان الحث على زواج الأبكار والترغيب في زواجهن، لكن إذا كانت هناك ضرورة من تزوج الثيب لا بأس، إذا كان محتاج إلى ذلك الأمر، وإلا فالأصل الزواج من الأبكار، لكن نقول: هل الثيب تبقى بدون زوج؟ لا، وإنما البكر يتزوج بكرا، ولكن إذا كان هناك بحاجة إلى امرأة عاقلة وكبيرة وفاهمة وله ضرورة إلى الزواج بها لا بأس، وهذا من أفضل، ولهذا بارك الرسول صلى الله عليه وسلم زواج جابر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيب؟ لأن جابر لم يتزوج من قبل. فقلت: لا بل ثيبا. فقال: هل لا؟ وهذه يعني من باب التحضيض والحث، هل لا بكرا؟ هل لا جارية يعني بكر، هل لا جارية يعني بكر، لأنها لا تعرف الأزواج ولا تعرف شيء عن ذلك. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني لا تعرف هذه الأشياء إلا معك. وهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر، فقال له جابر: يا رسول الله، إن عبد الله مات أبوه وترك 7 بنات أو 9، يعني ترك 7 بنات، وأنا أحتاج من يقوم على شؤونهن. وهذا لا بأس أن المرأة تتزوج وهي ثيب لتساعد الرجل في بيته إذا كان معه أولاد وماتت زوجته، أو صار بينهما ما صار وطلقها وبقي أولاده عنده وأراد من يقوم على شؤونهم. وهذا فيه أن المرأة تقوم بشؤون البيت، وهذا معروف لدى العرب، تقوم بشؤون البيت وشؤون زوجها وما يحتاج إليه الزوج من تربية أبنائه والقيام عليهن. فهو أراد أن يأتي بامرأة كبيرة وفاهمة تقوم على أخواته وعلى شؤونهن، فقال: فجئت بمن يقوم عليهن، فدعا لي. وهذا أمر لا بأس به، بخلاف النساء اليوم يتقززن من ذلك العمل. ولو قامت المرأة بذلك العمل محتسب الأجر من الله، لأنها لا تطيل في هذه الدنيا، قد تأتي المنية قريبا فتموت على عمل صالح من خدمة زوجها. ومن أراد زوجها أن تقوم بخدمته كأولاده أو أهله وأمه وأبيه أو أبنائه إذا كان معه أبناء، فتقوم على شؤونهن وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا تتضجر، والأنفاس معدودة والأجل محدود والنقل قريبة، والمرء يحتاج إلى عمل صالح يموت عليه، وهذا من حسن الخاتمة. لكن النساء في صدورهن ضيق، إذا علمت أنه عنده أولاد أو عنده أم أو أب ويحتاج إلى رعاية أو إلى ذلك، تمنع أن تتزوج منه، وهذه ردت خير كثير وأعرضت عنه. فالمرأة ينبغي عليها أن تحتسب وأن تطلب الأجر، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يصبرها وأن يثيبها وأن يكتب لها الأجر وأن يجعل عملها خالص. وهذه هي المرأة العاقلة، وما أكثر العاقلات، وما أكثر اللاتي يرغبن في الجنة، فعملها سهل والجزاء عند الله سبحانه وتعالى كبير. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجا البغلاني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا حديث رباعي، وهذا أيضا فيه حث على زواج الثيبات لا بأس به، وهو من أفضل الزواج، لأنها خاضت تجربة، إما أن يكون زوجها مات أو طلقها، فهي خاضت تجربة وعرفت الأمور وصبرتها، فهي عاقلة. ولو اجتمع إلى ذلك العقل الدين والخوف من الله سبحانه وتعالى لكانت من أفضل النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته كلهن ثيبات، ويجتمع مع هذه الخصلة تمسكها بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بما يدخلها الجنة. وأما التعب في الدنيا فمنسي، التعب ينسى، وما يبقى إلا الأجر. وإذا تعبت في ساعة ارتاحت في ساعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وعمران بن حسين وأنس. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريح عن سليمان
عن ابن جريج بن الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي
عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب
وروى شعبة والثوري
عن أبي إسحاق عن النبي صلى الله عليه
وسلم. عندك في سقط عندكم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة عن أبي موسى. اقرأ.
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن. رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحجاج بن أرطأة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعف هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين انه وذكر عن يحيى بن معين انه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابي عن ابي جريج
عن ابن جريج
الا اسماعيل بن ابراهيم. قال يحيى بن معين وسمع اسماعيل بن ابراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، انما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد ما سمع
وما سمع
ما سمع
وما سمع
وما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، يعني بيان أن النكاح لا يكون إلا بولي، والولي هو الذي يتولى شؤون المرأة، والولي هو الذي يتولى شؤون المرأة هو أبوها. فإن كان الأب متوفي أو غير موجود فتنقل الولاية إلى من بعده وهو الجد، أنه يقوم مقام الأب. فإذا لم يكن الجد فالابن إذا كان معها ابن، أو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ثم ابن الأخ لأب وإن نزل، ثم العم الشقيق، ثم ابناء العم الشقيق وإن نزل، ثم العم لأب، ثم ابناء العم لأب وإن نزل. الأخ لأم ليس له ولاية ولا الأخوال ما لهم ولاية في تزويج المرأة. فإذا لم يكن معها ولي فوليها القاضي، ولي الأمر، ولي أمر البلاد هو ولي أمرها يعني السلطان، ولي من لا ولي له. ولا بد النكاح لا يكون إلا بولي ولا يجوز بغيره. مما نسمعه الآن على أن المرأة إذا كانت كبيرة وعاقلة وكذا تنكح نفسها لا بأس حتى بدون وليها، تقول للرجل زوجتك نفسي قال قبلت، هذا الزواج باطل وهو في حكم الزنا. لأن النساء الآن بدأوا يتحررون، بدأوا يطلبون الحرية ولا يكون عليها ولي. إذا أرادت أن تذهب إلى المصالح الحكومية تقضي، وبعض المصالح تشترط وجود ولي الأمر، قاموا بضجة. وأراد أن تتحرر من ولي الأمر تسافر بدون ولي أمر وتخرج وتدخل بدون رضا ولي الأمر، وتنام في الفنادق بدون ولي أمر، وهذا تحرر مذموم. وهذه الديمقراطية التي ينادون بها، والديمقراطية لا تصلح في جزيرة العرب. وقد سئل الملك فهد رحمه الله تعالى من بعض الصحف عن الديمقراطية في بلادكم، لماذا لم تقام؟ قال: بلاد الحرمين لا تصلح للديمقراطية. والديمقراطية هي معناها الحرية، حرية في الدين، حرية في الأخلاق، حرية مطلقة ما أردت أن تفعله لا بأس، والمرأة لو أرادت أن تنام أو تذهب مع رجل لا بأس إذا كانت هي موافقة، وإنما يكون جرم إذا لم تكن موافقة غصبها ولم تكن موافقة، وأما إذا كانت موافقة لا بأس ولو كانت مزوجة. هذه الحرية التي يطلبونها والديمقراطية التي ينادون بها. وأرادوا التحرر من قيود كما يزعمون قيود الدين وأنه قيدهم، وأن في الدين سعة ولا بأس أن نعمل وما إلى ذلك، وهذا الأمر خطير. والمرأة مربوطة بولي أمرها ولا تتحرك إلا بإذنه، والاعتبار بالدين وارتباطها بولي أمرها وتطبيق الشريعة سبب من أسباب دخول الجنة. لأنها تلتزم بما قدر الله سبحانه وتعالى عليها وبما خلقها من أجله، فهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت، يجب المحافظة عليها. ولهذا جعل من نعيم الجنة نساء حور عين، هذا من النعيم في الآخرة، ومن النعيم في الدنيا هذا هؤلاء النساء. يجب شكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعم، ويجب عليها الاحتساب والصبر والرجل ينبغي عليه أن يقوم على شؤونها وأن يؤدي ما عليه تجاهها، فعليه الكثير والقيام بشؤونها وما تحتاج إليه. فلا بد من وجود الولي، لأنه هو أعلم وهو أعرف بالأحوال. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسافر إلا مع ذي محرم، والنساء الآن تركوا هذا ويسافرون بدون محرم، الأمر خطير. حديث أبي موسى، أورد في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح، يعني أن النكاح باطل إذا كان بدون الولي فهو نكاح باطل، وهو بمنزلة الزنا. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، أيما امرأة يدل على عموم، ليس هناك تفريق بين امرأة كبيرة ومرأة صغيرة أو امرأة في وسط أو امرأة عندها شهادة عالية أو ليست عندها شهادة وهي أعرف بحالها أو لم تكن أعرف بحالها، هذا أمر للعموم. أيما امرأة عام نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل، وهذا تأكيد على بطلان ذلك النكاح. قال فإن دخل بها، يعني تزوجها بدون ولي ودخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر كاملا ويفرق بينهما. قال فإن اشتجروا، يعني اشتجر الأولياء أو عضلوها وما راد أحد يزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا تشاجر الأولياء وعضلوها ووقف لها نصيب وهو كفر وهو حسن الأخلاق صاحب دين وخلق، ثم رفضوه وعضلوها، فالسلطان وليها، تذهب إلى السلطان والسلطان يزوجها، يأتي بأوليائها، فإن منعوا زوجها، وهذا حق من حقوقها الذي حفظه لها الإسلام لصيانتها. وإذا لم يكن معها ولي وخطبت، السلطان وليها، فتذهب إلى السلطان ويتأكد السلطان بأنه ليس لها ولي بشهادة الشهود، ثم يتولى زواجها. ما تتولى زواجها بنفسها، وإنما يتولاه السلطان، لأنه ولي من لا ولي له. وهذا دليل على المبالغة في أن المرأة تحتاج إلى ولي تقوم على شؤونها. فإذا نكحت بدون ولي نكاحها باطل، وإذا دخل بها فلها المهر، يعني إذا جامعها فلها المهر بما استحل من فرجها، على طول يفسخ، لأن العقد باطل أصلا. العقد وإن حملت فالولد ولدها وولده، وهو نكاح شبهة، ويفرق بينهما. نعم.
الشروط والأركان في عقد النكاح، يعني مثلا الأركان الإيجاب والقبول.
الأركان في النكاح: امرأة، زوجان خاليان من الموانع الشرعية من عدد وخلاف، أو رضاع، أو نكاح خامسة، وما إلى ذلك، وقبول وإيجاب، زوجتك قال قبلت، هذه أركان النكاح. أي نعم. وله واجبات، ومنها الولي، ومن الشهود يعني البينة وسيأتي، وإقامة المهر، وما إلى ذلك.
لكن لا يتم النكاح إلا بالشروط.
لا يتم إلا بها. نعم. قال أبو عيسى: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم. وهذا هو الصحيح، أنه لا نكاح صحيح إلا بولي. قال: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قالوا بهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي، يقول يعني لا نكاح بولي، بهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنه لا نكاح إلا بولي، ولو تم نكاح فالنكاح باطل. ولهذا بعض المتمذهبين بمذهب الإمام أبي حنيفة أن المرأة تزوج نفسها، وتقول على مذهب أبي حنيفة، ولهذا كثر البغاء وكثر التمرد على الأولياء، والمرأة تلقى زميلها في الجامعة، أو سواء كانوا طلاب أو مدرسين، قالت زوجتك نفسي، قال قبلت، وتذهب من خلاف أهلها لا يعلمون عنها. فهذا أمر خطير، ولا يجوز هذا الزواج ولا يتم، بل هو زواج باطل. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وما يتعلق بها. حديث الأول من طريق علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا الشريك بن عبد الله النخع القاضي الكوفي، ثقة صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. هذا الحديث مداره على أبي إسحاق من طريق الشريك ومن طريق أبي عوانة، من طريق إسرائيل، من طريق يونس بن أبي إسحاق. والحديث مداره على أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني. قال: حاون وحدثنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق قال حاون وحدثنا بندار محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيعي قال وحدث حاون وحدثنا عبد الله بن أبي زياد صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه قال أخبرنا زيد بن حباب صدوق أخرج البخاري في جزء القراء ومسلم وأصحاب السنن عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم قليلا أخرج البخاري في جزء القراء ومسلم وأصحاب السنن عن أبي إسحاق عن أبي بردة أبي إسحاق السبيعي عبر بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ بن أبي عمر محمد بن يحيى صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة قال أخبرنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن موسى وهو صدوق أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن عن عروة بن الزبير وهو ثقة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال ويحيى بن أيوب صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة قال وسفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال نحو هذا
طريق ثاني
طريق ثاني عن ابن جريج قال وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف من طريق الرواة وإلا فهو ثابت قال رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق كل هؤلاء روى عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى يعني ليس خلاف يعني ليس خلاف يضر وهذا ليس هذا مكانه كان المفروض أن يكون تحت الحديث الأول حديث أبي موسى طيب هذا الاختلاف لا يؤثر وهنا من الزيادة هنا زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وقيس بن الربيع صدوق أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه قال وأسباط فين هذا أسباط بن محمد نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وقال زيد بن حبان مر معنا ويونس بن أبي إسحاق مر معنا قال وروى أبو عبيد الحداد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق طيب. قال وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل هنا قوله أن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد هذا لا يؤثر على صحة الحديث سواء سمعه في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة لا يؤثر وقال ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أنبان شعبة بن الحجاج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال سمعت سفيان الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال سمعت محمد المثنى أبو موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة سمعت عبد الرحمن بن مهدي مر معنا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة اللي يقول لما إلا لما اتكلت به على إسرائيل. إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق لأنه عمدة في حديث جدي وكان يقوده وهو من أتقن الناس في حديث جدي. قال ورواه الحجاج بن عرطة وهو صدوق كثير التدليس والخطأ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال وجعفر بن ربيعة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عائشة مرة معنا. طيب قالوا بهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ومالك، مالك إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله المبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والشافعي وأحمد وإسحاق. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهدِ بنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميعا المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.